بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، ماذا يعني انتمائي للإسلام؟ دي مسألة مهمة جدا. ماذا يعني انتمائي للإسلام؟ والحقيقة أول من يعني طرح هذا الاسم هو الأستاذ فتحي يكن، وهو من أحد قيادات الإخوان في لبنان. ولن نتكلم عن إيجابيات الرجل أو سلبياته، فلسنا في طور التقييم، ولكن هذا المصطلح ليس خاصا بي، ولست أنا الذي أطلقته، وإنما سبقت به. وعندما أقول الإسلام أقصد به منهج الله عز وجل الذي ينبغي أن ينقاد الإنسان إليه، وأن يعظمه، وأن يحمله، وأن ينصره. عندما تقول في أحايين كثيرة: هل أنت مسلم؟ نعم، الحمد لله أنا مسلم. طيب، ما هو دليل إسلامك؟ تقول: إني أقول لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الإجابة: هناك كثير من المنافقين يقولون لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذه الكلمة الطيبة لم تنفعهم في شيء، لم تنفعهم في شيء. فدل ذلك على أن هناك فارق بين قول الكلمة والعمل بالكلمة. فقول الكلمة يجعلك مسلما، وقول الكلمة يجعل حالك مختلفا عن حالك قبل أن تقولها. ولذلك من قال لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صار مسلما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. وحديث المقداد في صحيح مسلم: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا من المشركين قاتلني وقاتلت ثم أطن يدي وفر هاربا فلاذ بشجرة، أطن يدي أي قطع يدي، ثم لاذ بشجرة، فلما قدرت عليه قال لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يا رسول الله، أرأيت لو قتلت ذلك الرجل؟ قال: لو قتلته لكنت في منزلته قبل أن يقولها. يعني إيه يا إخواني؟ أي صرت حلال الدم مثل حل دمه قبل أن يقوله. هذا كافر وأنت تقاتله، ولو قدرت عليه لقتلته لأنه حلال الدم. فإذا قال هذه الكلمة المباركة، إذا قال هذه الكلمة المباركة عصم ماله ودمه في الحال، وصار معصوم الدم. فلو أن مسلما قتل مسلما لقيد من ذلك القاتل، يقتص منه، لكنت منزلته أي في سفك دمك قبل أن يقولها. ولذلك قالوا لا إله إلا الله هي فريضة الوقت، أي كل من كان على غير الإسلام وأراد أن يسلم يلزمه في الوقت أن يقول إيه؟ لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا إجماع. ويدل على ذلك أيضا قصة إسلام أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، عندما جيء به قبل فتح مكة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أسيرا، فقال له رسول الله: هيه يا أبا سفيان، أما آن لك أن تسلم؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: وتشهد أني رسول الله؟ قال: أما هذه ففي النفس منها شيء، فقيل له قلها وإلا ضربت عنقك. إذن الشهادة الأولى لا تنفع إلا بالشهادة الثانية، لأن هذه الكلمة الطيبة فيها كمال التوحيد وتمامه، توحيد الرب في عبادته وذاته وأسمائه وصفاته وربوبيته، وتوحيد النبي عليه الصلاة والسلام في رسالته ونبوته. طيب، هل لو أن ذميا قال لا إله إلا الله تجزئه؟ القول الذي عليه المحققون أنها لا تجزئه، ولكن يجب علي أن يقوله وأن محمدا رسول الله، لأن الإشكال عند الذميين ليس في لا إله إلا الله، وإنما فيه وأن محمد رسول الله. ولو كان ذلك الذمي من جملة الذين يعتقدون بنبوة محمد ولكنها نبوة خاصة عليه الصلاة والسلام، للزمه لكي يكون مسلما أن يعتقد عموم بعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول لك محمد رسول الله، يقول لك ولكنه رسول إلى جزيرة العرب فقط، فهذا لابد أن يعتقد أنه رسول إلى الناس كافة. والذي هيجني على هذا الحديث بالإضافة إلى بعض إخواني الذين ظننت أنهم لن يكونوا متهيئين المجلس اليوم، ورقة، هذه الورقة في المصري اليوم في الصفحة الأولى بتاريخ حتى يكون الكلام وثقا 4/7/2009، فيها أزهرية بجامعة جنيف بتقول الإسلام لا يحاسب المرتد وتارك دينه عقابه عند الله. سبحان الله، أزهرية أثارت هذه، يعني شهد فعاليات المؤتمر الدولي لرابطة خريج الأزهر، ولا أدري إيه المشكلة في يعني في ذلك الأمر، جدلا واسعا أمس حول مدى وجود حد للردة في الشريعة الإسلامية ومدى جواز قتل المرتد. المسألة دي أول مرة أثيرت في مصر على حد ما أعلم، كانت في قضية فرج فودة. فرج فودة هذا رجل لم يكمل تعليمه، وللأسف لقب بالدكتور، صار دكتورا، دكتور فيه بالضبط أنا لا أدري، ومن أين حاز بشهادة الدكتوراه لا أدري. هذا الرجل يعتقد اعتقادا جازما أن الإسلام لا يصلح كمنهج حياة، وذهب واعتقد ودعا إلى أن الصحابة دلسوا كثيرا من الدين، وقال بأن القرآن مرحلة تاريخية انتهى حالها، شأنها في ذلك شأن أي شيء تاريخي، شأن القرآن شأن قانون حمورابي، فقانون حمورابي كان أيام حمورابي، انتهى حمورابي خلاص، ما عادش فيه هناك شريعة حمورابي، كذلك شريعة الإسلام. قال وأنه سيحارب تطبيق الشريعة ما دامت هناك دماء في عروقه، يعني واعتقد بأن الإسلام ميز بين الناس. هذا كلام كفر، كلام كفر سبحان الله. وهناك بعض الناس ناظروه في معتقده، لأنه يرى بأن العلمانية هي بديل الإسلام، بديل الإسلام، العلمانية بديل الإسلام، وأن مصر لن تتحرر من فقرها وتخلفها إلا إذا تحررت من الإسلام. كانت هناك مناظرات بينه وبين الدكتور مزروعة، وهذا من علماء الأزهر ومن بقايا الخير في الأزهر، وبينه وبين الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله، وبينه وبين الدكتور محمد عمارة، وهذا رجل له جهده مع وجود بعض الأشياء التي قد يقع فيها البشر. الثلاثة نظروه في أكثر من مرة، وانتهى الدكتور مزروعة إلى أن ذلك الرجل اللي هو فرج فودة كافر مرتد. ودي كان أول مرة في التاريخ الحديث في مصر إن عالم أزهري يحكم بكفر وردة رجل لأنه يحارب الإسلام. طبعا قامت الدنيا ولم تقعد، وبعد فترة وجيزة قتل فرج فودة، واتهم الدكتور مزروعة وغيره بأنهم هم الذين أثاروا القتلة على قتل فرج فودة. وقامت هناك محاكمة لقتلة فرج فودة، وطلب الشيخ محمد الغزالي للشهادة في قاعة المحكمة، وكانت شهادته شهادة تكتب له عند الله. قال بأنه كافر مرتد محارب للإسلام، وقال المتهمون بقتل ذلك الرجل إننا الآن حتى إذا حكم علينا بالإعدام فإن الأمر لا يعنينا، فكلمة الشيخ الغزالي أحب إلينا من الموت. فمن هذه الحيثية ومن ذلك الوقت بدأت الساحة الفكرية في مصر تناقش قضية ماذا؟ حكم المرتد. طبعا يعني انتبهوا معي إلى هذا التأصيل. كانت هذه الأحداث في ثمانينات القرن الماضي، في نهاية ثمانينات القرن الماضي، يعني منذ ما يقرب من ربع قرن من الزمان. ومن هذه أو من هذا الوقت بدأ أصحاب الاتجاه العلماني في مصر يناقشون مسألة الردة، وأن الارتداد مسألة متعلقة بالفرض وحريته. ثم بعد ذلك أتى مؤتمر بكين سنة 1995 ليؤكد حرية المرأة والفرد في المعتقد والفكر والجسد. وبدأت الصيحات تنادي بأن الإنسان حر في اعتقاده، وأن الدين ليس فيه حد للردة مطلقا. وبدأوا يأتون بالأدلة العامة التي لم يفهموها، وهذا لأول مرة في تاريخ الإسلام، لأول مرة في تاريخ الإسلام يناقش حد الردة، لأول مرة في تاريخ الإسلام يناقش حد الردة، يناقش حد الردة. قالوا بأن ليس هناك ما يسمى بالردة، والإسلام لم يقنن حدا للردة. فلنسمع الخبر ثم أعلق بعد ذلك عليه، ثم بعد ذلك أتكلم عن السؤال الذي طرحت، وهو ماذا يعني انتمائي للإسلام. شهدت فعاليات المؤتمر الدولي لرابطة خريجي الأزهر جدلا واسعا أمس، يعني يوم الثلاث، حول مدى وجود حد للردة، مدى وجود سبحان الله حد للردة في الشريعة الإسلامية، ومدى جواز قتل المرتد. يبقى ده الكلام ده مرتبط بماذا؟ عشان خاطر مين؟ العلمانيين لما يكفروا بربنا ما فيش حد يحاسبه، لأن في هناك رجل علماني في بلدنا سمى الله عز وجل الخلفاوي، وعمل رواية أخذ بها جائزة نوبل للسلام للروايات والأدب، جائزة نوبل للأدب، وصعدوا به وطفقوا به هنا وهناك. وهذه الرواية تشبه الله عز وجل بأنه سيد هذا الحي، وأن من يغضب عليه يطرده من البيت. أتيت بالرواية، رواية ضخمة أولاد حارتنا، وقرأت فيها جزءا كبيرا، فوجدتها في غاية الغثاثة وفي غاية الركاك. الأسلوب الأدبي عالي وراقي، ولكن الفكرة فكرة خطيرة جدا، فيها استهزاء بالله عز وجل، واستهزاء بملك الموت، واستهزاء بالدين كقيمة ومنهج حياة. ولذلك جعلوا هذه الرواية هو التي يأخذ بها ماذا؟ جائزة نوبل. إن العلمانيين في بلادنا يعلمون أنهم يحاربون الإسلام، ويعلمون أنهم في المربع الذي يمكن أن يوصف بالارتداد، وبالتالي هم يخافون على أنفسهم من شباب الإسلام الصاعد الواحد، يخافون على أنفسهم منكم، ويريدون حماية أنفسهم من بطش الملتزمين الغيورين، وبالتالي فإنهم يناقشون مثل ذلك. سبحان الله. إذن هم يناقشون مدى وجود حد للردة في الشارع الإسلامية، ومدى جواز قتل المرتد. أثارت هذه القضية الدكتورة فوزية العشماوي الأستاذ بجامعة جنيف في كلمتها في المؤتمر. طبعا عفوا، لكن لا بأس أن تروا هذه الصورة، هذه هي التي تدرس الدين الإسلامي في جامعة جنيف، شعرها مكشوف ومتبرجة وتدرس الإسلاميات في جامعة جنيف. سبحان الله، حاجة كأنهم يعني يستهينون بعقولنا وقلوبنا. سبحان الله. زي بالضبط كان هناك خبر بأن ألمانيا يعني ستقوم الجامعات الألمانية بعقد دورات للأئمة المسلمين الذين يتصدرون الدعوة في ألمانيا. الجامعات الألمانية تعمل دور في الإسلام لمين؟ للأئمة والوعاظ اللي هيخطبهم ويوعظوا الناس في الإسلام. سبحان الله، أمر عجيب، أمر عجيب جدا. قالت هذه الدكتورة في المؤتمر الذي حمل عنوان القيم الإسلامية والقيم الإنسانية المشتركة بين الأديان، حتى عنوان الكلمة بتاعتها عنوان ينبئ على فساد عريض وتحرق عقائدي وتفسخ ديني ليس بعده تفسخ. الكلمة بعنوان القيم الإسلامية، في قيم إسلامية كويس، والقيم الإنسانية. قيم إنسانية ليه بقى؟ حرية، الحرية بمعناها الواسع، والمساواة والعدالة، بالقيم الإنسانية المشتركة بين الأديان، بين الأديان، الله المستعان. وقالت إن الإسلام لا يعاقب من يخرج عنه ويرتد عن الدين دون أن ينضم للأعداء. يعني الإسلام ما بيعاقبش المرتد إلا في حالة واحدة بس، لو إيه؟ لو حارب الإسلام، لكن ارتد عن الإسلام براحتك، براحتك مش مشكلة. فالمرتد عن الإسلام لا يطبق عليه حد من الحدود، وليس عليه عقوبة في الدنيا، ولكن عقابه يكون في الآخرة، مستشهدة بالآية الكريمة ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. طيب قالش في الآخرة، فأولئك حبطت أعمالهم فين؟ في الآخرة. طب حبطت أعمالهم في الآخرة مش داخل الجنة، طب حبطت أعمالهم في الدنيا نعمل في إيه بقى؟ نجيب له عروسة بحلاوة؟ سبحان الله. وأضافت وهي أزهرية من أصل مصري وتعمل رئيسة لقسم الدراسات الإسلامية بجامعة جنيف. يا سلام، رئيسة قسم الدراسات الإسلامية برضك. صورة مرة أخرى، صورة مرة أخرى، مكشوفة الشعر، متبرجة، رئيسة قسم الدراسات الإسلامية بجامعة جنيف، متبرجة. دي رئيسة قسم الدراسات الإسلامية، الله المستعان. المهم في النهاية، وقد أثارت كلمات الدكتورة فوزية جدلا واستياء واسعا بين العلماء المشاركين في فعاليات المؤتمر، ومنهم الدكتور محمد نصار الأستاذ بجامعة الأزهر، حيث طالبوها بضرورة إعادة النظر في أفكارها وقراءة المزيد من كتب التراث عن حد ردة في الشريعة الإسلامية. إذن هذه معها دكتوراه في الشريعة الإسلامية، ورئيس القسم الدراسات الإسلامية، ومع ذلك تقول هذا الكلام الذي لم يتكلم به أحد من الأوائل أو الأواخر. إذن هذا دليل على أنها لا تنتمي للإسلام، وإنما تنتمي إلى بيئة أخرى، إلى بيئة أوروبا، إلى بيئة العلمانية، إلى بيئة الإلحاد، أي بيئة. ولذلك ماذا يعني انتمائي للإسلام؟ دائما وأبدا الانتماء للإسلام يتفاوت بتفاوت الإمكانيات والقدرات، وهذا رزق الله عز وجل. زي طلبة داخل كلية معينة، فهم من حيث جهدهم متفاوتون، وبالتالي منهم اللي يجيب امتياز، ومنهم اللي يجيب جدا والجيد والمقبول، واللي بيجيب مقبول بالرفع، واللي بيجيب بالزق، ومنهم اللي بيجيب ضاد، واللي بيجيب ضاد جيم. هذه أرزاق الله عز وجل. وكذلك الناس في الإسلام، قال الله: ثم أورثنا الكتاب الذين صفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. إذن أمة الإسلام منها السابق، ومنها المقتصد، ومنها من الظالم لنفسه، ولكن ليس منها المعادي الإسلام أبدا. أنت ممكن رجل مسرف في جنب الله، ويأتي الموبقات والمعاصي، ولكنه غيور على الإسلام، غيور على الإسلام، لكن هؤلاء القوم ليس في قلبهم مثقال ذرة غيرة على الإسلام. وبالتالي ماذا يعني انتمائي للإسلام؟ كثير من الناس يتكلمون عن الإسلام ولكن لا ندري كيف انتماؤهم لهذا الدين. أربع جمل لابد أن نحفظها: أن يكون عالما فاهما، نحفظ انتماء الإسلام أن أكون عالما فاهما. طبعا كل على حسب طاقته وقدرته، ليس المقصود بالعالم زي شيخ الإسلام ابن تيمية، لا، كل على حسب طاقته وقدرته. اثنين: أن أكون مجتهدا عاملا، أن أكون مجتهدا عاملا. نمرة ثلاثة: أن أكون داعيا إماما، أن أكون داعيا إماما. نمرة أربعة وهي الأخيرة: أن أكون صابرا محتسبا. أربع حاجات: أن أكون عالما فاهما، اثنين أن أكون مجتهدا عاملا، ثلاثة أن أكون داعيا إماما، أربعة أن أكون صابرا محتسبا. أربع جمل دول لو حفظناهم خلص الموضوع بتاع النهاردة. حول كل جملة أضيئها ببعض الكلمات، لا أشرحها وإنما أضيئها ليزداد الوعي بها، فهذه كلمات ميسورة وعند النطق بها هي مفهومة، ولكنها تحتاج إلى قليل من نور يبزو عليها ليزداد الإدراك بها. أن يكون المرء عالما فاهما، لماذا؟ لماذا العلم والفهم؟ لأنك لن تتصور الشيء إلا إذا علمته، وقلت ذلك أكثر من مرة، أن التصور فرع على العلم، فلا يمكن أن تتصور شيئا أنت تجهله، وإنما تتصور شيئا أنت تعلمه. فإذا أردت أن تقف على التصورات الكلية والمعاني العظيمة لدين الله عز وجل، لابد أن تعرف الإسلام. هذه المرأة ما الذي أصابها أنها جاهلة مع أنها قد حازت درجة الدكتوراه؟ ولكن سلوني لأخبركم إن كثيرا من حاملي درجات الدكتوراه إنما هم متخبطون في الجهالة، متخبطون في الجهال، ولرب أخ بسيط ولكن عنده جلد في طلب العلم يكون في قدره وقدرته أفضل بكثير ممن حاز على درجة الدكتوراه. بالأمس كنت أقرأ ترجمة رجل من مصر، هذا الرجل لم يحصل أي شهادة، لم يحصل أي لا ابتدائي ولا إعدادي، وهذا الرجل له ترجمة في كشف له ترجمة في علام التراث، وذكر أنه تفنن وأبدع وقرأ في الآداب العربية والإنجليزية، وكان متفننا في التاريخ الإسلامي هذا الرجل. وتوفي سنة 1981. العقاد كما ابتدائي، شيخ الألباني كما على ابتدائي، سبحان الله جهابذة كبار. ولما قيل للعقاد تعالى نديك الدكتوراه، قال لهم ومن يعطيني الدكتوراه؟ انظر للاعتداد بالنفس، انا من اللي يديني الدكتوراه؟ انتم تديني الدكتوراه ومن يعطيني الدكتوراه؟ اذا ليست الشهادات هي التي تحدد درجة العلم، وانما الواقع هو الذي يحدده باذن الله. اذا العلم مفيد في تصوير الامور والوقوف على درك الاشياء، فالانسان لن يستطيع ان يفهم ولن يستطيع ان يدرك ولن يستطيع ان يتصور الا اذا علم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ليه؟ لأن العلم يتضمن معنى الفهم، ويتضمن معنى الإدراك، ويتضمن معنى التصور، هذا كله موجود في العلم. وقال الله عز وجل، أو هذا تبويب البخاري، باب العلم قبل القول والعمل، ثم تلا قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن العلم لابد للمسلم أن يكون عنده حصيلة علمية، يكون فاهم في دينه. ذات يوم أحد الناس المسؤولين الكبار وقع أو حدث لقاء، هذا اللقاء تكلمنا في مسائل عديدة، وأتى الأمر إلى مسألة النصارى، فقلت هم كفار، وهذا الرجل كان يشغل منصب حساس، فقال لي كفار؟ هل شغل مكفرتية؟ قلت له: هذا كلام الله عز وجل. إزاي؟ قلت: قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال الله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال لي: ده قرآن؟ قلت له: أيوة نعم هذا قرآن، وكان معنى رتبة أقل منه. فقال: لا أنت مش موجود في القرآن. فالتاني هو اللي رد، قال له: لا أنا موجود في القرآن. رجل لا يعرف أن النصارى كفار، وأن الله عز وجل قال هذه الآيات. سبحان الله، ماذا جهل بالدين، هذا جهل بالدين. أنا قبل هذه الحادثة كنت أظن أن هذه المسائل من جملة المعلوم من الدين بالضرورة، ولم أكن أتصور أبدا أن أحدا يجر مثل ذلك الأمر، لغاية لما رأيت ذلك الرجل. ومن هذه اللحظة اتسع صدري لكي يتسع مفهوم المعلوم من الدين بالضرورة. وهذا كلام الإمام النووي والقاضي وغير واحد، إن المعلوم من الدين بالضرورة يتفاوت بتفاوت الأفراد والأحوال والأزمان والطوائف والأمكنة، وهذا كلام حق. فليس هناك معلوم من الدين بالضرورة ثابت قدرا في كل عصر أو في كل حال أو عند كل شخص، لا، فقد يكون ذلك الشيء معلوما عندي بالضرورة ولكن ليس معلوما عندك، أو العكس. هذا رجل لا يعلم أنه لا من جملة الكافرين، ويرى أن تكفيرهم تشدد وتطرف، ولم ينبغي أن نقول ذلك، ويتعجب أن يكون هذا الحكم في كتاب الله عز وجل. إذن هذا ينادي على نفسه بماذا؟ بالجهالة. إذن لابد للمسلم أن يجعل حظا من العلم يحصله لكي يفهم به دين الله عز وجل. في حديث أبي جحيفة والحديث الصحيح، عندما سئل علي رضي الله تعالى عنه، والسائل هو أبو جحيفة نفسه، ماذا ترك لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كتاب الله. كتاب الله اللي هو العلم، العلم ذات نفسه كتاب الله، وفهما يعطيه الله عبدا يفهم به القرآن. إذن العلم والفهم، العلم والفهم. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. يفهمناها من سليمان. إذن أثبت الله تعالى العلم لداود وسليمان، وخص الفهم بمن؟ بسليمان. فهذا دليل على أن الفهم درجة أعلى من مجرد العلم. وفي حديث معاوية في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه والفهم، ومنه قول الله عز وجل: ما نفقه كثيرا مما تقول، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. يبقى ما نفقه أي ما نفهم. إذن لابد أن أكون عالما فاهما. اثنين، لابد أن أكون مجتهدا عاملا. الاجتهاد، شوف الناس التجار واجتهادهم، وشوف الناس الفلاحين واجتهادهم، والنجارين واجتهادهم، وأصحاب الحرف، وشوف الطلبة الأوائل اللي بيرتبوا على الدفع، شوف بيعملوا إيه، عيال ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وشوف أي إنسان مجتهد، فإن المطالب لا تحصل بعد فضل الله إلا بالاجتهاد. المطالب لا تحصل بعد فضل الله إلا بالاجتهاد. ولذلك تجد الحيوانات والحشرات وخلق الله عز وجل الذي يتميز بالاجتهاد حتى ولو كان ضعيفا تجد له ملك مكين. شوف النمل، النمل لأنه مجتهد فإن له مملكة، ومملكة متينة، في هناك مملكة وهناك جنود وهناك حرس وهناك خط سير وهناك نظام وهناك دأب وهناك حيوية. انظر كده إلى النمل، تجد النمل بيسير في خط ما بيتعدوش أبدا، وتجد مثلا لو شافوا ريشة صرصار ولا بتاع جناح صرصار أو رجل صرصار، تجد نملة تستكشف الطريق وتمشي، بعد دقيقتين ثلاثة تجد هناك سرب، جسر بري جبار يجتمع لنقل رجل الصرصور من هذا المكان إلى بداية الجحر، لا يعرف الكلل والملل. طب حاول ان انت كده خد نملتين وبعدهم بعيد يخافهم، تم إلقاء القبض على نملتين وراحوا مكان بعيد، عشر نملات، بقية النمل يقوم بالمهمة. ليه؟ لأن النمل حدد هدف، هو نقل رجل الصرصور من مكان ده لمكان ده، يبقى إن شاء الله نص النمل يتاخد، يبقى النص بقى إيه؟ يواصل العمل، مش يخاف ويرتج. ها؟ لا، افهموني كويس جدا، لا، انظر إلى ذلك الأمر جيدا، وكن فاطنا ذكيا المحية، لا تكن كسولة. ولذلك أعلى الله تعالى من شأن النمل فجعل صورة بأكملها تسمى صورة النمل. نشاط، حيوية، جد، اجتهاد، تحديد أهداف، نظام، عمل دؤوب، عمل دؤوب لا يعرف الوسنة ولا الكلل ولا الملل. انظر إلى النحل، ده مملكة عجيب، تجد هناك ترتيب عجيب، هناك الشغالين الخدم، وهناك الجنود والحرس، وهناك الاستطلاع، وهناك النحلة اللي هي الملكة، وهناك الرجال من النحل بقى اللي هم فايدتهم بس يجروا ورا الملكة. ويا سبحان الله، تطير الملكة والسرب الكبير من الرجال من النحل دول يجروا وراه، اللي ما يلحقش يموت من الإجهاد، واللي يلحقها برضك يموت. طيب، مع الرغم ان النحل الذكر يعرف انه ميت، لكن لابد ان يقوم بالمهمة. سبحان الله، مع الرغم انه يعلم انه ايه لن يعود، لكن لابد ان يقوم بالمهمة. الشغالين دول فايدتهم ان هم خدامين في حواض العسل. طب والاستطلاع يروحهم يستطلعوا الأماكن ويجي ينقلوا المعلومات إلى بقية النحل في الخلية، يطلع النحل على حسب المعلومات الواردة يروح الحقل ده أو الحقل ده أو الحقل ده، يشتموا الأزهار ويترجم ذلك إلى ماذا؟ إلى شمع العسل في الخلية. الله. طب في مثلا بعض النحل غضب قال احنا شغالين خدامين طول حياتنا، لقيت امتى بقى نشغل خدامين بقى؟ نفسنا نرتقي درجة؟ لا، الجماعة الاستطلاع بتوع النحل قالوا احنا استطلاع على طول كده، في الاستطلاع عاوزين بقى نشتغل في الايه، في شمع العسل عشان ناكل شويه وننبسط. ما حصلش. كل حاجه لها نظام ودقه واهداف وجد وتعب واجتهاد، ولذلك سمى الله تعالى في القران سوره تسمى سوره النحل. وهكذا اذا لابد الانسان أن يتأمل في مخلوقات الله. ومن أعجب ما يمكن تجد أن هناك بعض المخلوقات كسولة، يعني هناك كلب البحر كبير جدا، الذكر من كلب البحر مثلا ممكن يصل إلى ما يقرب من 30 طن، إيه ده؟ يعني أدي التريلة مرتين، وبالتالي لما بيقع على ظهره ما بيتعدلش إلا بعد مجهود كبير قوي. الأنثى بتولد اللي هو الصغير، يجي ابن آوى ده زي الثعلب عاوز يخطف الصغير عشان ياكله، الأم تقعد تدافع عنه، فيجي اتنين، واحد من ناحية واحد من ناحية، كل كلاب البحر واقفة مكانها وسايبين الأم تدافع عن مين؟ عن صغيرها، كلهم واقفين كده نعسين مكانهم واقفين كده، وابن آوى بعدين ينوشهم الأم، يجوا ناحية دي تيجي ناحية دي جاي ناحية دي، لغاية في النهاية يتمكنوا من جنينها أو من ولدها فيأخذوه ويأكلوه. سبحان الله، أثارني هذا المنظر. أمة كسولة وبالتالي تنتقص ويؤكل أولادها، تنتقص ويؤكل أولادها ويضرب عليها الذل. هي كده بسبب الكسل، عدم الاجتهاد، عدم العمل. ولذلك العلم يهتف بالعمل، العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم بينادي يا عمل تعال، طب العمل مجاش يوم مش العلم. علم بلا عمل كشجر بلا ثمر، علم بلا عمل كشجر بلا ثمر. في الأثر موقوف وفي إسناده بعض الكلام، وهو أثر عبد الله مسعود: تعلموا ما شئتم أن تعلموا، فاعلموا أنكم لن تؤجروا حتى تعملوا. سبحان الله، إذا لابد من العمل، لابد من الجد، لابد من الاجتهاد، لابد من الاجتهاد. وما نيل المطالب بالتمني، وإنما تؤخذ الدنيا غلابة. غلابا يعني غلابا أي مغالبة، أي تغالب غيرك لتأخذ حقك، هذا هو. ولذلك تجد الإسلام كل نشاط، كل عمل، كل حيوية. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله، وبعدين بعد كده يصدق من يصدق ويكذبه من يكذب، ويعذبون في مكة، يؤذن لهم بالهجرة إلى الحبش، هجرة أولى إلى الحبش، وبعد هجرة ثانية إلى الحبش، والنبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى الطائف، يضرب ويكذب، يرجع ثاني إلى المدينة، يرجع ثاني إلى مكة، يعرض نفسه على القبائل يكذبوه، آخر مرة يعرض نفسه على أهل يثرب يصدقوه، بيعة العقبة الأولى، وبعد بيعة العقبة الثانية، ثم يأذن بالهجرة إلى المدينة، الصحابة ده يهاجر إلى المدينة، بعدين يبدأ هو يهاجر إلى المدينة، في المدينة يؤسس السوق، يبني المسجد، يبني بيته، يوادع اليهود، يضع اللبنات الأولى للدولة، ومن أول سنة هناك المحاككة بينه وبين قوى الشرك. على طول تجد هناك نشاط وحيوية، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الخندق رجع إلى بيته، وأتاه جبريل قال له ماذا تصنع؟ اذهب إلى بني قريظة فإن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد. جهد متواصل، جهد متواصل. المسلمين أجهدوا إجهادا شديدا في الخندق، إجهادا شديدا، قعدوا يحفروا في الخندق أكثر من 25 يوم، والخندق ده طوله أكثر من كيلو ونص، عمقه 7 أمتار، عرضه من 6 إلى 7 أمتار، قعدوا يحفروا فيه أكثر من 25 يوم، وكانوا في مجاعة وقر شديدين، ولكن جد تعب، عمل متواصل لا يعرف الكلل، لا يعرف الوسن، لا يعرف النوم. وبعدين بعد ذلك أتت طلائع المشركين وحاطت بالمدينة، ثم كان نقص العهد ونكثه من قبل اليهود عليهم لعين الله المجتمع إلى يوم الدين. جهد متواصل. ثم لما أرسل الله تعالى من جنده ما شاء كيف شاء، فقلبت القدور وقلعت الخيام ودب الرعب بين صفوف الأعادي، ورجعوا منقشعين إلى حيث أتوا. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت، أتاه جبريل قال إلى أين؟ اذهب إلى بني قريظة إن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد. هي كده. ولذلك كلما أجهدت نفسك في تحصيل المطلوب كلما اقتربت من المطلوب. انتبه، كلما اجتهدت في تحصيل المطلوب كلما اقتربت من المطلوب، وكلما نمت عن تحصيل المطلوب كلما بعد منك المطلوب. عاوز حاجة اتعب عشان تحصلها، لكن تنام على ظهرك وتقول انا حصل كذا وكذا وكذا، يبقى انت بتسرح نعسان، بتحلم، بتتمنى، بتتمنى. زي بالضبط قصة المرأة العجوز، مرأة شمطاء عجوز، كنا نأخذها ونحن صغار في كتاب القراءة أيام ما كانت القراءة تعلم الأخلاق. امرأة عجوز شمطاء لم يتزوج أحد ولا تملك إلا زلعة من سم، تصور غمضت عينيها وبدأت تحلم، قالت السلعة دي أبيعها في السوق وأجيب معزة صغير أكبر، وبعدين بعد كده أخليها معزة ناس جيراننا تيجي ناحيتها فيبقى حامل، وبعدين تجيب لي 3 أو 4 معيز أكبرهم يلقحوا بعض يبقى عندي واد كبير من المعيز، أبقى إنسان غني. لما بقى غنية بقى يجي بقى أي حد يتجوزني، فلما يتجوزني أخلف، اللي مش هيسمع كلامي من الأولاد أضربه بالعصاية كده هو. وراحت رفع العصاية عشان تصور كيف تضرب ابنها في الحلم بالعصا، فضربت الزلعة فانكسرت وسال السم. سبحان الله، كلها أحلام، أحلام لكن لم تصنع شيئا. إياك، إياك أن تكون حياتك مجرد أوهام. ابني حياتك بعد الله والاستعانة عليه بالعمل الذي لا يعرف الكلل، هو ده. ولذلك ده من جملة انتماء الإسلام، كل اللي عرفه دين ربنا أطبقه، ولما جاء أطبقه أطبقه باجتهاد. إذن أن أكون مجتهدا، إيه يا إخواني؟ عاملا. هات كده ورقة بيضة، قدامها ورقة بيضة يعني ورقتين قصاد بعض، اكتب العلم وقصاد الورقة الثانية اكتب العمل. ماشي يا اخواني؟ ورقتين كده، ادي ورقة ورقة، اكتب هنا ورقة العلم ودي ورقة العمل. كل ما تعرفه عن الاسلام اكتبه في ورقة العلم، لنفسك عارف حاجات كتيرة برضك. طيب في جانب العمل شوف كل حاجة انت عارفها انت بتطبقها. شوف كده ستجد إجابة ربما تحزنك، تجد إجابة بشعة قوي. مثلا صلة الرحم، وتجيب بقى الآيات بقى، هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ الرحم والأمانة تأتيان على جنبتي الصراط، كل ده كله انت حافظه وعارفه. ها، من اراد ان يبارك له في رزق وينسى له في اجل فليصل رحمه، ده كله انت عارف. طيب العمل، نيجي بعد كده القرآن، تلاوة وتدبر وفهم، عارف الكلام ده. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وحفظ برضك اقرأ وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آيات قرأتها، يعني منزلتك في الجنة عند آخر آية انت قريتها. يا يبقى انت لو بتقرأ قرآن كتير يبقى مقامك في الجنة كبير وعالي قوي. طيب عند التطبيق، يا ترى آخر مرة ختمت في القرآن إمتى؟ اسأل نفسك كده، آخر مرة ختمت في القرآن إمتى؟ منذ كم شهر؟ مش عايز أقول منذ كم سنة، منذ كم شهر؟ ستجد إجابة مفزعة. نجي بقى باب السلوك، الأمانة، الصدق، الغير ذلك. نحن عارفين الآيات والأحاديث الدالة على ذلك. طب العمل، سبحان الله، والذي قلت لابد أن يكون مع العلم ضميمة ماذا؟ العمل. نمرة ثلاثة، أن أكون داعيا إماما. قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة. فسرت كلمة أمة على تفسيرين، التفسير الأول أي كان على التوحيد وسائر أهل الأرض على الشرك. التفسير الثاني أن المقصود بالأمة أي كان إماما يقتدى به في خصال الخير، كان إماما يقتدى به في خصال الخير. إذا لابد أن تكون قدوة، قدوة. إذا طلب الخير عندك لم يفقد. اللي عاوز كده يتعلم الأدب، الأخلاق، الصدق، الأمانة، النظام، الوداعة، يتعلم أي خلق يحتك بك ويجيلك يجد عندك المطلوب. عندنا حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، والحديث في الصحيح، قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله عز وجل. وطبعا هذا الحديث يستدل به على أن الإيمان يطلق ويقصد به العمل. قلت ثم أي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله، وفي لفظ بر الوالدين. سبحان الله، يعني أحسن عمل بعد الإيمان لفظ الجهاد، وفي لفظ إيه؟ بر الوالدين. طيب قلت يا رسول الله أي الرقاب أفضل؟ لو أنا معايا فلوس وعاوز إن أنا أعتق الرقاب، ودي مسألة يعني عظيمة، نجد أن الإسلام حث على فكاك الأسير، ودي كان من آخر وصايا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأيضا رتب الإسلام عقوبة على بعض الأفعال، وجعل من جملة العقوبات إلى الكفارات اعتاق الرقبة، اليمين، الظهار، قتله، الخطأ، دي كلها الكفارة بتاعتها ايه؟ اعتاق رقبة، اعتاق رقبة، اعتاق رقبة. إذن هذا حرص، حرص على فكاك العبيد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من اعتق مملوكا كان فكاكا له من النار حتى يقاد يده ليده ورجله لرجله حتى يقاد لفرجه من فرجه. يعني أنت لو جبت عبد واعتقت لوجه الله يبقى كل حتة في العبد ده قصادها تطلع حتة منك في النار، تطلع حتة منك من النار. يعني راسه تطلع راسك من النار، وإيده تطلع إيدك من النار، وبطنه تطلع بطنك من النار، لدرجة الفرج بتاعه يطلع فرجك من النار. إذا أنت حث على ماذا؟ حث على ماذا؟ على عتق العبيد، على عتق العبيد. الإفرنج لأول مرة ينتبهوا إلى مسألة عتق العبيد سنة 1831، عند الحرب الأهلية الأمريكية، انتبهوا للمسألة دي. ومع ذلك ظل الاتجار في الرقيق موجودا إلى عصر متأخر. أما الإسلام بيحسم المسائل وبيضع الحلول الجذرية. طب يا رسول الله لو أنا عاوز أعتق عبد، أعتق العبد مين؟ فين العبد اللي أعتقه؟ ما هي مواصفاته؟ قال يا رسول الله فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. العبد المطيع المؤدب المجتهد ده بيبقى ثمنه غالي، لكن عبد كسول وبطيء ويعني يثير الغثاثة والتوتر العصبي، يعني ممكن عبد يصيب السيد بتاعه بالتوتر العصبي، ده لو ممكن يبيعه بشوية ملح فايدته ايه؟ يبقى لما اجي اعتق رقبة ما اجيبش البليد التنبل، لا، امال اجيب مين؟ اجيب المجتهد النشيط، ها، اللبق الذي هو إضافة حقيقية لصاحبه، ده اللي انا اعتقه. قلت يا رسول الله فإن لم أجد، قال أن تعين ضائعا، وهناك رواية أن تعين صانعا أو أن تصنع لأخرق. الأخرق اللي احنا بنسميه بالبلد العويل، مش نافع في أي حاجة، نعينه نساعده. قلت يا رسول الله فإن لم أجد، قال أن تحجز شرك عن الخلق. ده المسلم، أن تحجز شرك، شرك عن الخلق، فإن تفعل فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. إذا من قدوتي وإمامتي إن أنا شري ما خليش حد يتصبه، أن أحجز شري عن الناس، هذا من جملة الإمامة في الدين. ما يكونش رجل شرير، ما يكونش رجل الشر متصور منك ولكن الخير متصور منك. إذن دي معنى الإمامة. الإمامة أن تكون قدوة في أقوالك في أفعالك، أن تكون رجعا إلى الله، أن تكون مثالا للخير، وفي ذلك أنت داع إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ فأحسن الناس قولا وأطلقهم لسانا وأفصحهم لهجة هم القائمون مقام رسول الله عليه الصلاة والسلام في الإبانة، في الإبانة والإيضاح وإعلام الخلق بشرع الله عز وجل. دول أعلم الناس وأفضل الناس. الجملة الرابعة أن أكون صابرا محتسبا. ولابد من كلمة محتسبة، لمحتسبا ده صفة للصابر. يمكن الإنسان أن يكون صابرا بالاضطرار، صابرا بالاضطرار، ولكن هناك الصبر بالاحتساب. صبر بالاضطرار، رجل غلبان مسكين جاء رجل قوي رنوا علقة كسحوا فيه، ها يقول له ايه؟ يبقى لابد يصبر، ده صابر غلي ده بقى ماشي. لكن هناك رجل صابر بالاحتساب، أي قادر على الدرء والدفع ولكن ترك ذلك لله. فمقصود الاحتساب هو الإخلاص، أن يقصد بعمله وجه الله ونوال ما عند الله عز وجل من الأجر والمثوبة، ده الاحتساب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالصبر الذي يقوم بما أفضيت به وتكلمت عنه لابد أنه سيبتلى بأي بلاء، والبلاء حاجة من اثنين، إما فوات محبوب أو حصول مكروه. فوات محبوب أو حصول مكروه، هذان وجهان للبلاء. وجهان آخران في البلاء هو نزول الضر وحصول النعمة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ولذلك هناك بعض الناس يبتلى بالضراء فيصبر، فإذا ابتلي بالسراء ربما لم يصبر كما أثر عن بعض المتقدمين. إذن هذه وجوه للبلاء، إما أن ينزل عليك ما تكره أو أن يفوتك ما تحب. إذن ده كله بلاء. إذن الهمز واللمز، الضرب والسجن، القتل وغير ذلك، هذه كلها من جملة المكاره قد تصيبك. فوات المحبوب، قد يضيع منك المال، قد يضيع منك الجاه، قد يضيع منك ما قد تتعلق به من أمور الدنيا. إذن هذا كله ماذا؟ بلاء. إذن الهزيمة بلاء، والنصر أيضا بلاء. ولذلك سبحان الله لما دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى مكة دخلها خاشعا متواضعا، وإن جبهته لتمس عنق راحلته تواضعا لله عز وجل. إذا لابد في كل أحوالك أيها المسلم أن تكون محتسبا حالك على الله عز وجل. قال الله: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. إذن هذه أربع جمل، هذه أربع جمل إذا تدبرناها وفهمناها عرفت أين تقع وأين هي منزلتك من دائرة الإسلام. إذا الإسلام دي دائرة جميلة جدا، وانت بقى حدد مكانك من الدائرة دي. يا ترى انت يعني بعيد شوية ولا قريب شوية؟ هل انت في قمة عالية منها؟ هل انت في دارك أسفل؟ يا ترى انت كده يا ها كده كده، وانت فين بالضبط من هذه الدائرة؟ لك أن تتأمل هذه الجمل الأربع وأن تنظر إلى حالك لتعرف أين يكون مقامك. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لمحابه ومرضه.